بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا السادس من دروس علوم القرآن الكريم، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة المحدث الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى ومتعنا بصحته وعافيته. اليوم سنتدارس المكي والمدني. في درسنا الماضي تدارسنا أسباب النزول، واليوم نتدارس المكي والمدني. الأمة الحية والتي تقدر دينها وتقدر أصولها تعتني به غاية العناية ودقة الرعاية، وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم عالي الهمة شديدي البأس وحريصين على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وتجلت هذه الهمة العالية والحرص على دين الله عز وجل وكتاب ربنا سبحانه وتعالى من خلال العناية بكل ما يتعلق بالقرآن العظيم. أنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن القرآن الكريم نزل في فترتين، فترة مكية وفترة مدنية، والقرآن الكريم لم ينزل في مكان واحد، وإنما نزل في أماكن متعددة، منه ما كان على السهول ومنه ما كان على الوديان، بارك الله بكم، الله يبارك فيكم، ومنه ما كان في الجبال، ومنه ما كان في المعارك، ومنه ما كان، إذن نزل في أماكن متعددة ولم ينزل في مكان واحد. فلو أرادوا، وهم أيضا يحفظون هذه الأماكن، يعني سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا وعاينوا التنزيل وكانوا يحفظون كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من مكان النزول وسبب النزول وحال النزول وما يتعلق بالنزول، كل ذلك رعوه حق رعايته. وما أدل على ذلك مما رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. لاحظوا إخواننا، والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت، هذا سبب النزول، وأين نزلت في معرفة المكي والمدني أو معرفة المكان الذي نزلت به أو فيه الآية أو السورة. ونقل السيوطي في الإتقان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. أيضا هذا مما يتعلق بسبب النزول ومعرفة مكان النزول المكي والمدني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذان الأثران يبينان لنا مدى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم في كل ما يتعلق بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أيضا عندما نتكلم عن جمع القرآن العظيم ونتكلم عن مراحل تدوين كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه العناية لم تكن عن فراغ أيها الإخوة، ليس فقط يعني لأنه كتاب الله عز وجل، بل أيضا ما يترتب على العناية بالمكي والمدني من أمور سنعددها وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أهم ما ينبغي العناية به هو ضبط المصطلحات، ونحن تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، لأن المصطلحات هي مفاتيح العلوم، وضبطها يعني ذلك ضبط هذا العلم ووضع الحدود حتى لا يتطفل إليه من ليس من أهله. ضابط المكي والمدني، كيف أو ما هو تعريف المكي والمدني؟ طبعا من الطبيعي جدا أن تختلف آراء العلماء في معرفة المكي والمدني، ولكن ليس بذلك الاختلاف، وإنما اختلفوا من باعتبارات. يعني مثلا منهم من نظر إلى المخاطب فقالوا كل آية فيها يا أيها الناس مكي، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا مدني. هذا القول نظر باعتبار من خطب، ذلك أن الخطاب يا أيها الناس كان يناسب أهل مكة، ذلك لأن الأكثر من الناس هم كفار، فخطابهم يا أيها الناس مناسب لهم. أما في المجتمع المدني فالخطاب يا أيها الذين آمنوا يتناسب مع هذا المجتمع الذي أكثره مؤمنون، وبدأت فيه نشوء الدولة الإسلامية بشكل منضبط. وذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. ولكن هذا الأثر يعني من استدل به على تعريف المكي بأنه ما خطب فيه يا أيها الذين المدني يا أيها الذين آمنوا والمكي يا أيها الناس، هذا الأثر لا يصلح أن يكون ضابطا لتعريف المكي والمدني. ذلك لأن ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال ذلك لم يكن يتداول عندهم مصطلح مكي ومدني بهذا الأسلوب، ولا يراد منه أيضا وضع ضابط لتعريف المكي والمدني، وإنما أراد بيان علامة من علامات ما هو مكي وعلامة من علامات ما هو مدني. ذلك لأننا سنأتي على هذا الكلام أيضا عند الحديث عن ضوابط المكي والمدني، نجد أن هناك آيات من القرآن الكريم هي مدنية ولكن فيها يا أيها الناس، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون في سورة البقرة وغير ذلك. وبعضهم من نظر في تعريف المكي والمدني إلى المكان فقال كل ما نزل بمكة فهو مكي، وكل ما نزل بالمدينة فهو مدني. ولو كان يعني ذلك أن الآيات التي نزلت بمكة سواء كان قبل الهجرة أو كان بعد الهجرة فهو مكي، والآيات التي نزلت في المدينة سواء كان بعد الفتح أو قبل الفتح فتح مكة فهو مدني. فإذا كل ما نزل بمكة مكي، وكل ما نزل في المدينة مدني. وأيضا هذا التعريف يعني يدخل الأمور في بعضها وليس ضابطا كضابط المعتمد الذي سنذكره الآن. المعتمد عند جمهور العلماء وعند علماء القرآن والمشهور بينهم، وهو أضبط ما يمكن فيه تعريف المكي والمدني، أن كل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، وكل ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ولو نزل بمكة. بقي عندنا إذن الذي ينزل في الطريق، في طريق الهجرة، يعني لو نزلت آيات في طريق الهجرة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعدما خرج من مكة في هذا الطريق ماذا يمكن أن نسمي هذه الآيات؟ قال نسميها مكية. فما نزل قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عفوا قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو إذن مكي، وكل ما نزل بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مدني ولو نزل بمكة بعد الفتح. ولذلك أمثلة كثيرة سنأتي عليها. إذن المعتمد كما ذكرنا كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ولذلك وعلى هذا الضابط عمل علماء القرآن في تصنيف آيات وسور القرآن الكريم. طبعا أنتم تعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم نزل آيات آيات، يعني 5 آيات 10 آيات، وأحيانا ينزل القرآن الكريم ينزل سورا سورا، تنزل مثلا سورة مثلا سبح اسم ربك الأعلى، ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر سورة كاملة. فالسورة التي نزلت بكمالها وتمامها في مكة فهي مكية، والسورة التي نزلت بكمالها وتمامها في المدينة فهي مدنية، والسور والآيات التي نزلت في مكة مكية، والآيات التي نزلت في المدينة أو بعد الهجرة فهي مدنية. ولكن ترتيب سور القرآن الكريم وترتيب الآيات في السور جعل بعض السور، يعني ذلك كما سبق وتكلمنا بأن ترتيب آيات القرآن الكريم توقيفي، في ترتيب الآيات في السور وترتيب الآيات وراء بعضها توقيفي. ولكن نحن نجد أن بعض السور فيها آيات مكية، سور مدنية وفيها آيات مكية، وسور مكية وفيها آيات مدنية، سورة الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا وهي مدنية، وغير ذلك من الأمور. إذن عندنا سور فيها آيات مكية كاملة، وسور فيها آيات مدنية كاملة، وسور فيها آيات مكية ومدنية. السور المكية أو عفوا السور المدنية، نقل السيوطي عن ابن الحصار أن المدنية 20 سورة، والمختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك فهو مكي، أي أن المكي صار عدده 82 سورة. كيف نعرف المكي والمدني؟ طبعا الخوض في تفاصيل كل سورة أمر يطول جدا، لكن نحن نذكر الآن ضوابط أو مفاتيح لعلوم القرآن كما تعلمون. كيف نعرف المكي والمدني؟ لمعرفة المكي والمدني طريقان. الطريق الأول هو السماع، والمقصود بالسماع الرواية، إما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يدل من ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة رضي الله عنهم، أو عن التابعين الذين أخذوا من الصحابة رضي الله عنهم. وكما نحن ذكرنا سابقا أيها الإخوة بأن لكل علم أدلته المناسبة له، فالعلوم العقلية لها أدلة عقلية، والعلوم السمعية أدلتها سمعية، وهذا معرفة المكي والمدني وأسباب النزول وغير ذلك من الأمور التي أدلتها سمعية. فلذلك معرفة المكي والمدني إنما يعرف عن طريق الرواية والسماع. فإما أن يصرح الراوي من الصحابة أو التابعين، إما أن يصرحوا بأن هذا مكي أو مدني، أو يمكن من خلال روايتهم أن نعرف أن هذه الآية مكية أو مدنية. نضرب مثالا على ذلك، مما يصرح به الصحابي بأن الآية مكية أو مدنية ما رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأنزلت سورة البقرة، وما أنزلت أو وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. لاحظوا إخواننا الكرام، تقول نزل، لقد نزل بمكة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذن هذا تصريح أن هذه الآية نزلت بمكة. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي لما صارت بالمدينة المنورة. هذا تصريح بأن سورة البقرة والنساء مدنيتان، وتصريح أيضا بأن هذه الآية مكية. أما عن طريق الاستدلال من الرواية فنضرب لذلك مثالا أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: نزلت لما أسلم عمر رضي الله عنه. فقط هذا الكلام، نزلت لما أسلم عمر رضي الله عنه. إذن هذه الآية مكية أم مدنية؟ الجواب أن عمر رضي الله عنه أسلم في مكة، وهذه الآية نزلت بعدما أسلم، إذن الآية مكية. هذا معرفة المكي والمدني عن طريق الاستدلال من الرواية ومن الأثر. يقول أبو أيوب السختياني: سأل رجل عكرمة، وعكرمة من التابعين، عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلع. أخرجه أبو نعيم. هذا أيضا يدل على مكان نزول الآية. إذن هذا الطريق الأول، معرفة المكي يكون عن طريق الرواية والسماع، وهو الأصل. لنفترض الآن أنه لا توجد لنا رواية ولا سماع ولا أثر في بعض الآيات، ونريد أن نعرف هل هي مكية أم مدنية، فماذا نفعل؟ قال: نأتي إلى الطريق الثاني، وهو معرفة المكي والمدني عن طريق القياس والاجتهاد. ولكن لا يظنن ظان بأننا عندما نقول أن معرفة المكي والمدني عن طريق القياس والاجتهاد، هذا مثل القياس الذي في أصول الفقه، معرفة المناط والعلة والقياس عليه. لا، وإنما المراد بالقياس هنا هو أن نعرف ضوابط المكي والمدني، ونعرف خصائص المكي والمدني، خصائص المكي والمدني، فنرى الشبه، مثل قياس الشبه، نرى الشبه ما بين هذه الآية والآيات التي قيل بأنها مكية أو مدنية، فإلى أيهما أشبه نقيس على هذا الأمر. ولكن لو تمعنا النظر لوجدنا أن هذا القياس والاجتهاد أصله السماع والرواية، ذلك عندما نقيس على ما يدخل في ضوابط المكي والمدني، فنحن لم نعرف المكي والمدني إلا عن طريق الرواية والسماع. فإذا هذا القياس جاء مستندا إلى السماع والرواية. فنضرب على ذلك أمثلة. طبعا معرفة المكي أو معرفة السور، ضوابط السور المكية والمدنية إخواننا الكرام، لم يكن من قبيل الاجتهاد أيضا. معرفة ضوابط المكي والمدني لم يكن من قبيل الاجتهاد، بل أيضا كان عن طريق الاستقراء، والاستقراء من مسالك العلم المهمة جدا الذي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. ولهذا كلام طويل إن شاء الله، وهو مهم جدا، لعلنا نأتي عليه في أيام قادمة إن شاء الله. تتبع العلماء السور المكية والسور المدنية، فوجدوا أن السور المكية والسور المدنية فيها أمور مضطردة لا تختل ولا تتخلف أبدا، إلا في استثناءات قليلة جدا. فما كان مضطردا لا يختل إلا في استثناءات قليلة، هذا كان ضابطا، وغالبا ما يتعلق بالألفاظ. ونظروا إلى أسلوب الآيات المكية وأسلوب الآيات المدنية، فوجدوا أن لكل أسلوب له ميزات يتميز بها، ولكن أحيانا قد تتشابه الميزات بين المكي والمدني. فسموا الأمر المضطرد ضوابط، وسموا الأمور المتشابهة في الأسلوب والتعبير ميزات وخصائص. نتكلم الآن عن ضوابط السور المكية. قلنا بأن معرفة هذه الضوابط جاء عن طريق الاستقراء، بمعنى أن العلماء صاروا ينظرون هذه السور، قالوا متفق على أنها مكية. بماذا؟ ما الأمر المضطرد بين هذه السور المكية؟ فوجدوا مثلا أن كل سورة فيها كلا فهي مكية، كل سورة فيها كلا فهي مكية. وردت كلا في القرآن 33 مرة في 15 سورة، كلها في النصف الأخير من القرآن الكريم، ولذلك يقول الشيخ الديريني، وله كتاب في معرفة، وله في مؤلف في معرفة المكي والمدين، وله نظم في ذلك رحمه الله، يقول: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، يعني نصفه الأول، وإنما جاءت بالنصف الأخير من القرآن الكريم. وغالب وكل هذه السور جاءت في السور المكية، ذلك أن كلا، الحكمة من هذا، كلا يعبر فيها عند العربي لأجل الردع والزجر، وهذا الأسلوب الردع والزجر إنما يتناسب مع السور المكية، ذلك أن أهل مكة، أو بمعنى قريش في مكة وكفار مكة بالذات، كان فيهم طبع الجلافة والغلظة، وأسلوب الأسلوب اللئيم في الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يناسبهم من الآيات التي فيها أسلوب القرع والزجر والنهي الشديد، فكانت كلا تناسب هذا الأمر. هذه الحكمة من هذا، من كون ورود كلا في السور المكية. من الضوابط أيضا، ضوابط معرفة المكي، كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية، وهي 14 سجدة: الأعراف والرعد والنحل والإسراء، مريم، الحج فيها سجدتان، الفرقان، النمل، وسورة السجدة، وفصلت، والنجم، والانشقاق، وقرأ باسم ربك. أما ما في سورة الصاد فيستحب السجود فيها، وليست من عزائم السجود، وزاد بعضهم آخر سورة الحجر، وفي الرعد آية فيها خلاف. هذه كل، لكن لا يوجد في السور المدنية آية فيها سجدة. كل سورة مبدوءة بقسم فهي مكية، والصافات والنازعات والنجم كلها سور مكية، الصافات والذاريات، الطور، النجم، المرسلات، النازعات، البروج، الطارق، الفجر، الشمس، الليل، الضحى، التين، العاديات، العصر، كلها سور مكية. كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي مثل ألف لام ميم حاميم كاف ها يا عين صاد هي سورة مكية، ما عدا الزهراوين، البقرة، وآل عمران. إذن لاحظوا أخواننا، تتبع السور المكية وجدوا أن الأحرف المقطعة موجودة في هذه السور المكية، لكن سورتان فقط من السور المدنية فيها أحرف مقطعة، فلذلك أمر مضطرد، فيه استثناءات بسيطة. كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية، إلا سورة الحج ففيها، هي سورة مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا. كل سورة مفتتحة بالحمد فهي مكية، كل سورة مفتتحة بالحمد فهي مكية. كل سورة فيها قصص الأنبياء ما عدا البقرة فهي مكية. أنتم أيها الإخوة، لو أخذتم هذه الضوابط واستقرأتم السور التي فيها، أو التي قيل بأنها سور مكية، لوجدتم أن هذه الضوابط مضطردة والاستثناءات منها قليلة. تكلمنا نحن الآن عن ضوابط السور المكية، نأتي إلى ضوابط السور المدنية، الأمور المضطردة في السور المدنية. كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي مدنية، كما قلنا، إلا سورة الحج. يقول السيوطي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، كما روينا هذا الأثر قبل قليل، وما كان يا أيها الناس فبمكة. طيب، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، واستثنوا من ذلك سورة العنكبوت فهي مكية. وطبعا يعني بعضهم يقول بأن سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في مكة، ولذلك ناسب أن يذكر فيها المنافقين تحذيرا للمسلمين في قبل دخول المدينة المنورة. ولكن الصحيح أن سورة العنكبوت التي ذكر فيها المنافقين، أو التي ذكر فيها المنافقون، هي آيات مدنية، وذلك استدلالا بما ذكره ابن جرير في سبب نزولها، وشرح ذلك يطول. لكن النفاق لم يظهر إلا في المدينة المنورة، ولهذا نقول كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي سورة مدنية، وكل آيات فيها ذكر المنافقين هي آيات مدنية إذا كانت هذه الآيات موجودة في سور مكية. كل سورة، هذه من ضوابط أيضا، كل سورة فيها حد أو بيان فريضة فهي سورة مدنية، لأن الحدود والتشريعات إنما أنزلت في المدينة المنورة، ولم ينزل شيء من الحدود والتشريعات في مكة المكرمة. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة. ويقول محمد بن السائب الكلبي: كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. هذا ضوابط المكي وضوابط المدني. أما بالنظر إلى الخصائص والميزات التي جاءت في أسلوب المكي والمدني، هذا يجعلنا ننظر إلى طبيعة، يجعلنا ننظر إلى الحال التي كان فيها أهل مكة عند نزول القرآن، والحال التي كان فيها أهل المدينة عند نزول القرآن الكريم. أهل مكة كما تعلمون أيها الإخوة، يعني كان الكفر عام في الأرض كله، ومنه مكة المكرمة. ولما دخل الصحابة رضي الله عنهم في بدايتهم إلى الإسلام في مكة المكرمة، كانت الآيات تتوجه إلى العناية بقلوبهم وعقيدتهم وتثبيتهم على الإيمان، ولذلك أسلوب الآيات المكية جاء لتأسيس العقيدة الإسلامية في النفوس والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لذلك كانت العناية بوحدانية الله، كانت العناية ببيان دلائل وجود الله سبحانه وتعالى ودلائل وحدانيته أيضا، ودلائل عظمته وقدرته وحكمته وعلمه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا جاءت الآيات المكية فيها الحجج والبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى، حتى يعني أكثر ما يتعلق بالإعجاز العلمي في قضايا الكون هو من الآيات المكية. وأيضا جاءت الآيات المكية تعتني بالبعث والنشور، ذلك لأن هناك من الدهريين وهناك من المنكرين للبعث بعد الموت، قالوا: وإذا متنا وكنا ترابا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، وهكذا من الآيات الكثيرة. وآخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات وغيرها من القرآن الكريم. إذن كان تأسيس العقيدة الإسلامية أمر مهم في مكة المكرمة، وكذلك إعطاء الحجج للمؤمنين ليجابهوا فيها المشركين وضرب الحجج في وجوه المشركين كان أمرا مهما جدا في مكة المكرمة. إضافة إلى العناية بأمور العقيدة وقلوب المؤمنين وإفحام المشركين في الحجج، نزل معها أيضا أصول الأخلاق والشرائع. لاحظوا إخوانا في سورة الإسراء، سورة الإسراء بيّنت أصول العقائد والشرائع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إلى آخر الآيات: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى أن يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إلى أن يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلني لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إلى آخر الآيات. هذه الآيات، هذه أصول التشريعات التي اتفقت عليها التشريعات كلها من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الأصول جاء تفصيلها في الآيات المدنية. فإذا اعتنت الآيات المكية ببيان أصول الأخلاق وأصول الشرائع وأصول الأحكام وأصول الفضائل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه من الآيات التي الآية الجامعة المانعة التي جمعت كل الفضائل وكل الأخلاق وكل الأصول المتعلقة بذلك. تميزت أسلوب الآيات المكية بقصر القصر الآيات. للأسف إلى الآن لم يتم تحميل الفيديو، لا حول ولا قوة إلا بالله. تميزت السور والآيات المكية بقصر هذه الآيات، لذلك سميت بالمفصل لطول لكثرة الفصل بين الآيات وبين سورها، وأيضا أسلوبها أسلوب الجزل الذي فيه ردع وفيه قرع شديد للمشركين. هذه خصائص وميزات الأسلوب المكي. أما خصائص وميزات أسلوب الآيات المدنية، فالمدينة المنورة لما انتقل إليها المسلمون صارت لهم دولة وتنظم. الآن بدأت الآيات تنزل في تنظيم شؤون المسلمين ورعاية أمورهم وتشريعاتهم وكل ما يتعلق فيهم، من ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بناء المسجد، الأخوة إلى آخر بين المهاجرين والأنصار وغير ذلك من الأمور والقضايا. ولكن الآن نحن نتكلم عن أسلوب الآيات المدنية وخصائص وما تميز به الآيات المدنية. نشأ في المجتمع المدني لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك من كان في المدينة من يتطلع إلى الزعامة وإلى القيادة، عبد الله بن أبي بن سلول، فنشأ مجتمع يظهر الإيمان أو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فظهرت طائفة من المنافقين فتحدث القرآن عنهم. لذلك السور التي تتحدث عن المنافقين سور مدنية، والآيات التي تتحدث عن المنافقين آيات مدنية إن كانت في السور المكية. البث شغال، جزاكم الله خيرا، بشرك الله بالخير، الله يبارك فيك. أيضا عاش المسلمون في المدينة المنورة بين أهل الكتاب اليهود والنصارى، فربنا سبحانه وتعالى لم يترك المسلمين دون أن يبين لهم طبائع هؤلاء الجوار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فلذلك نزلت الآيات التي تتحدث عن طبائع اليهود كما في سورة البقرة. الغالب على الآيات والسور المدنية الطول والإسهاب، ذلك لأن الآيات تتحدث عن الحدود وعن الأحكام وعن الشرائع، وأسلوبها أسلوب ليس فيه قرع وزجر، هذا في الظاهر العام، ليس فيه أسلوب الردع والزجر كما في الآيات المكية، وإنما أسلوب فيه الشرح والبيان وتفصيل الأحكام، وهذا ما تحتاجه الأحكام القرآنية. بذلك نحن نكون قد ذكرنا أكثر ما يتعلق بأسلوب وخصائص المكي والمدني. ما الفائدة من أن ندرس المكي والمدني؟ لماذا نحن ندرس المكي والمدني؟ طبعا مبحث المكي والمدني كما مبحث أسباب النزول من قبل يساعدنا على معرفة الناسخ والمنسوخ والتمييز بين الناسخ والمنسوخ. فدائما مثلا نقول هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية عند التعارض، فعندما نقول هذه آية مدنية عندما يعني نجد روايتان متعارضتان أو ما ظاهره التعارض في بين آيات كتاب الله عز وجل، طبعا هذا سيأتي معنا في التعارض والترجيح في ما ظاهره من الآيات التعارض، إما أن يكون هناك جمع أو هناك ناسخ والمنسوخ، لكن نحن نعلم بأن الناسخ والمنسوخ قليل كما سيأتي معنا في الناسخ والمنسوخ إن شاء الله تعالى. فإذا معرفة المتقدم والسابق، الاستعانة بالمكي والمدني في تفسير القرآن الكريم، فإن معرفة مكان نزول الآية يجعل المفسر يعيش في جو الآية التي نزلت فيه، فيساعده ذلك على فهم القرآن بشكل أكبر. وأيضا معرفة تدرج التشريع والحكمة من تدرج التشريع الرباني. ويمكن الاستفادة أيضا في معرفة المكي والمدني من خلال معرفة أسلوب وخصائص المكي والمدني، كما ذكرنا قبل قليل خصائص وأساليب المكي والمدني في الدعوة إلى الله عز وجل. الإنسان المرتبط المسلم الداعي إلى الله عز وجل، المرتبط بكتاب ربه، المتفكر فيه، المعتني به، العارف بالمكي والمدني. إخواننا الكرام، عندما يكون في مجتمع يشبه المجتمع المكي فإنه يتسلح بسلاح الآيات المكية ويستخدم أسلوب الآيات المكية، فيكون مثلا متمثلا بالصبر والأنات والحلم والرحمة والعطف على الناس والحرص على إيمانهم. وعندما يقابل إنسانا يأتي بشبه أو يجادل في أمور ليس له معها دليل آخر، يقرعه ويزجره بالحجج والبراهين والأدلة لا بالسب والشتم وغير ذلك. وعندما يكون الإنسان في مجتمع قد استقر فيه الإيمان وصار فيه الأمان أيضا من خلال استقرار الإيمان في قلوب الناس، عندها يبين للناس تشريعات الله سبحانه وتعالى، يبين للناس. إذا نحن الآن من خلال معرفة المكي والمدني نستخدم أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من خلال معرفة المكي والمدني أيضا نعرف تدرج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية نزلت في مكة، وبذلك نعرف الحال التي كان عليها المسلمون في مكة أو في مكة أو الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ومن خلال أيضا معرفة المكي والمدني ندرك ندرك عناية المسلمين بالقرآن الكريم، ندرك الجهد الذي بذله المسلمون في العناية بالقرآن الكريم. وبذلك يعني هذا أهم ما يتعلق في المكي والمدني ومن مباحث وأمور، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم بكتابه العظيم وبالذكر الحكيم. أرد على الإخوة الذين سلموا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.